الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: وعن إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف، صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم، وأنا أذكر الصنفين اللذين يريدان بقراءتهم الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته فيحذرها إن شاء الله. باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا، فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. إن علم الغني رثق به طمعا في دنيا، وإن علم الفقير زجره وعنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها. يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء. إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم. إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها. يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن لا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب كل من لم يحفظ كحفظه. ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره. ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعني، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه. هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يري أنه لما يستمع حافظ، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل. لا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه وقد ندب إلى ذلك. راغب في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى. إن قصر رجل في حقه، قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم. يستقضي من الناس حق نفسه، ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها. يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله، ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال. قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه، حزين على فوته. لا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد، لاهٍ غافل عما يتلو أو يتلى عليه. همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك، لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين، فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك. وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترث به. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون. لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذ سمع الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فينتهي عنه. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل. كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى إليه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه. إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع؟ ليس همته متى يفهم، لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء من جهلا، يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه غير متصفح لما زجره القرآن عن، إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأه على غيره، إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، يسخر بمن دونه ويهمز من فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه، يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم، وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم، كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، إن مرض أحد أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه، يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه، أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن صاحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عز وجل عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال، فإذا عيب على الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله تعالى فعل هذا فنحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب. وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن، ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة، والله يوفقنا وإياهم للرشاد. واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن، فيلزم نفسه الواجب، والله تعالى الموفق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى، فلما كان هاهنا بآخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول. من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا. سرائركم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. حاصل هذا الباب أيها الأحبة يذكر فيه الآجري رحمه الله أن هذا الذي قد أخذ القرآن واشتغل بتعلمه وإقرائه أنه مفتون في نفسه، قد ضيع حدوده ولم يظهر عليه أثر القرآن، ثم هو يكون بعد ذلك أيضا فتنة لغيره، يكون ذلك سببا لبعده عن ربه تبارك وتعالى. وما ذكره في أول كلامه من كون هذا يأخذ الغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، المراد بذلك القراءات الشاذة، فهو يتتبع الغرائب، وقد يكون أخذه للقراءات المتواترة، بل قد يكون أخذه للإجازات، مع أن هذه من الأمور التي لا إشكال فيها ولا حرج، ولكن من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مما أنبت الربيع لا يقتل حبطا أو يلم، يعني أو يقارب. فمن الناس من يكون أخذه للإجازات في القراءة أو القراءات ما يكون سببا لفتنة تقع في قلبه، فيرى لنفسه فضلا على الناس ويترفع بذلك. وهكذا أيضا لربما يكون حفظه للقراءات فتنة له، فيرى لنفسه فضلا على غيره فيترفع فيورثه ذلك زهوا وعجبا وكبرا وتيها وما إلى ذلك. وقل مثل ذلك أيضا في العلوم النافعة، فإن ذلك قد يتضرر به بعض الناس ممن لا يأخذ ذلك من وجهه. فينبغي للمؤمن دائما أن يلاحظ قلبه ونيته، وأن يكون مراده هو رضا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وأن ينتفع بما تعلم وما أخذ وما قرأ، لا أن يكون ذلك سببا لمزيد من الجفاء والبعد والإعراض والجفاف وطلب الدنيا والتزين للناس بمثل ذلك، فيكون مرائيا مسمعا لا يظهر عليه شيء من أثر هذا العلم أو أثر القرآن، فهذا هو المذموم. فمن الناس من لا يزيده حفظه أو علمه إلا بعدا من ربه تبارك وتعالى، إما لفساد قصده أو لفساد عمله، هذا إذا كان هذا العلم صحيحا شريفا. لكن من الناس من يصل إلى نتائج ونهايات في علمه غير صحيحة، فيقع في انحرافات وبدع وضلالات. وهنا ما ذكره الأجري رحمه الله من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم، يعني في غاية الاستقامة في النطق بالحرف وإخراجه من مخرجه كأنه قد خلق لهذا، هذا الإنسان كأنما خلق لهذا، تخرج هذه الحروف بطريقة في غاية الدقة، ولكن إذا نظرت إلى الحال وجدت حالا لا تسعف أبعد ما يكون عن القرآن. مثل هذا لا ينفعه هذا الحذق، يقيمون حروفه كما يقام السهم، السهم في غاية الاستقامة لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يعني يطلبون به الدنيا. قد جاء من حديث أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك ابن سنان إلى عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أم ياء؟ من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ يعني ما بقي عليك إلا هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذا كهذ الشعر، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوزوا تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إلى آخر ما قال. وفي الصحيح، صحيح البخاري، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم، يعني يقسم شيئا، يقسم، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. هذا الرجل عند نفسه أنه يتمتع بصفات هكذا، عند نفسه أنه لا يخشى في الله لومة لائم، وعند نفسه أنه محتسب، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، وعند نفسه أنه يقول الحق ويقوم بما يجب في وجه كل أحد، هكذا في تصوره. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. هذا يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول اعدل، يعني أن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن، هذا هو الشاهد، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقرؤون القرآن ويصلون هذه الصلاة، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبوب رحمه الله البخاري، قال: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، أصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. فهؤلاء يقرؤون القرآن قراءتهم لا تجاوز حناجرهم. ما المعنى؟ أن قراءة الفاجر والمنافق قيل لا ترتفع إلى الله، فهي لا تجاوز هذا الموضع، لا تجاوز حناجرهم، بمعنى لا تصل، لا تصعد إلى الله تبارك وتعالى، ولا تزكو عنده. ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن هذه القراءة لا تصل إلى القلوب، بمعنى أنهم لا يفقهون القرآن، يقرؤون القرآن لكن حظهم من القراءة هو مجرد التلاوة التي لا تجاوز التراقي، والتراقي للإنسان ترقوتان وهما عظمان محيطان أو على جانبي العنق من المنكب إلى ثغرة النحر، هذه ترقوة وهذه ترقوة، فهو لا يجاوز تراقيهم، بمعنى أنه لا يصل إلى القلوب فهم لا يعقلون عن الله ولا يفقهون مراد الله تبارك وتعالى، وهذا معنى صحيح. ولهذا كانوا يحتجون بالقرآن، احتجوا على علي رضي الله عنه وعلى الصحابة بآيات من القرآن، وقالوا لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فكانوا يلقونهم بهذا. والذي قتل علي رضي الله عنه حينما ضربه بالسيف كان يردد عليه هذه العبارة، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، قبحه الله، يضربه بالسيف وهو داخل المسجد جامع الكوفة، وقد اختبأ له في ناحية في المسجد، فهجم عليه ويردد هذه العبارة، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وضربه على رأسه بالسيف رضي الله تعالى عنه. وكان فرحا مغتبطا بذلك، حتى قيل بأنه قد جيء به، ثم بعد ذلك قطعت يداه ورجله وهو لا يتكلم، فأرادوا أن يقطعوا لسانه فصاح، فقيل له قطعت يداك ورجلاك ولم تتكلم بكلمة، فقال لساني أذكر الله به، قيل إن لسانه قد أخرج بكلوب أبى أن يخرجه، ثم سحب فقطع وهو يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، انظر هذا الجلد، إلى آخر لحظة يقطع لسانه وينزف وهو يقرأ هذه الآيات، هو يتقرب إلى الله بهذا. هذا حينما تورد عليه النصوص ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هو يسمع هذه الآيات يقول نعم صحيح، أنا قتلت كافرا. علي رضي الله عنه عنده من رؤوس الكفر، فمثل هذا لا يجدي معه إراد الآيات والأحاديث ويخوف بالوعظ والتذكير ويقول نعم أنا لا يمكن أن أعتدي على مسلم. ولما كلمهم علي رضي الله عنه في النهروان، وكلمهم أبو أيوب الأنصاري ووعظهم وذكرهم، وقالوا أخرجوا لنا الذين قتلوا ابن خباب، فقالوا كلنا قتله، ولو ظفرنا بكم لقتلناكم، فأبوا وتداعوا إلى القتال وهم يرددون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. انظر إلى الأفهام والعقول، هؤلاء من أين تخرجوا؟ أين درسوا؟ أين تعلموا؟ هؤلاء قد فتنوا، ولا يضاف ذلك إلى القرآن فيقال العيب في القرآن، فهذا القرآن هو الذي خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأبرار الأطهار، ولا يقال إن العيب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين فتحوا الدنيا ونقلوا إلينا هذا الدين حتى صرنا ننعم بذلك نقيا صافيا لا شوب فيه، وهم الذين فتحوا البلاد وفتحوا القلوب. وكان النصارى يقولون بأن هؤلاء خير من الحواريين أصحاب المسيح، لما فتحوا الشام كان النصارى يقولون إن هؤلاء يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب المسيح، لما رأوا من نزاهتهم وصدقهم وصفائهم وتقواهم وخوفهم من الله تبارك وتعالى ومباعدتهم للظلم والعدوان. فهذا القرآن وهؤلاء الصحابة، فلا يضاف مثل هؤلاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى القرآن، ولا يمكن أن يضاف ذلك أيضا إلى علي رضي الله عنه أنه قد قصر، لأنه الخليفة في وقته، أن ذلك بسبب تقصير من خرج هؤلاء، فهؤلاء هم الذين قتلوا، وكانت جميع أعمالهم وكانت نكايتهم إنما هي في أهل الإسلام، وجدوا في أنحاء من البلاد في نواحي من العراق وما يسمى الآن بإيران، وكذلك في اليمامة وفي غيرها، فكانوا يبعثون الغارات التي يسمونها بالغزوات، تارة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوا بنتا لعثمان بن عفان رضي الله عنه سبي، وتارة يبعثون ذلك إلى نواحي أخرى في اليمن وفي غيرها. وعبر التاريخ منذ ذلك الحين لم يفتحوا بلدا واحدا، هذا معيار إذا أردت أن تعرف حال الفرق المنحرفة، انظر إلى التاريخ الطويل حتى لا تؤمل على اللاحق فيكفيك السابق عبر القرون المتطاولة ما فتحوا بلدا واحدا، إنما كانت نكايتهم في أهل الإسلام عبر التاريخ الممتد. لم يعرف أنهم فتحوا بلدا واحدا، إنما هو الفتك بأهل الإسلام. فقد يغتر بعض من لا فقه له ولا معرفة ولا بصر التاريخ وبحال هؤلاء، ويظن أن هؤلاء يمكن أن يرجي على أيديهم خيرا وفتحا ونصرا. وقد يشاهد بعض المقاطع نحو ذلك عبارات لبعض الساسة الغربيين وما يتخوفون من سقوط أوروبا مثلا لو أنه تمكن مثل هؤلاء ونحو ذلك، هذا كله كذب، وهم أعرف الناس بهم، هذا كله كذب. فإذا سمعه من لا بصر له يظن أن هؤلاء ممكن أن يتحولوا إلى فاتحين يفتحون البلاد وتفتح روما وما إلى ذلك، ويتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم. لن يتحقق أبدا على يد هؤلاء، وإنما هي النكاية بالأمة وتعويق مسيرتها وهدم كل ما يمكن أن يبنيه أهل الصلاح والإصلاح من الدعاة والمجاهدين وغيرهم لا يجاوز تراقيهم. فهذا يحتمل أن يكون بمعنى لا فقه لهم، لا يصل إلى، لا يعقلون، محل العقل هو القلب. ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يتجاوز الأوتار الصوتية، فهم يقرؤونه مجرد قراءة لا تصل إلى القلوب، فلا يزدادون بذلك تأثرا وإيمانا وإخباتا ويقينا وما إلى ذلك، وإنما قلوب قاسية جافة يظهر أثر هذا الجفاف على تلك الوجوه التي تدل على حال تلك القلوب. أهل الإيمان وجوههم فيها من الإشراق، وإذا رأيته أحببته، وإذا سمعت كلامه أو رأيت فعاله ازددت حبا له. والله عز وجل قال عن موسى صلى الله عليه وسلم: وألقيت عليك محبة مني. قيل في معناه، هو معنى مشهور، أحد المعنيين المشهورين، أنه لا يراه أحد إلا أحبه. أما أهل الضلال وأهل البدع الغليظة فهؤلاء إذا رأيته عرفت أن هذا لم يكن على هدى، أن هذه ليست بوجوه أهل الطاعة والخير والمعروف والقرآن. وفي قوله سيجعل لهم الرحمن ودا، قيل المحبة في قلوب الخلق يلقيها الله في قلوب. أما أهل الأهواء والبدع ونحو ذلك إذا رآه الناس انقبضت قلوبهم لشيء قد لا يدركونه ولا يعرفونه، فهذا لا يجاوز. فبعض أهل العلم قال بمعنى لا ترفع ولا تقبل، وبعضهم قال بمعنى أنه لا تنزل إلى القلب فيفقه، وبعضهم يقول لا تنزل إلى القلب فيحصل له زيادة الإيمان والإخبات واليقين وما إلى ذلك من محبة الله وخوفه ورجائه ومراقبته، إنما هو قلب جاف يقرأ لكن لا تصل هذه القراءة إلى قلبه، فمن ثم فهم لا يعملون بالقرآن ولا يتأثرون به ولا يزدادون به إيمانا ولا تخبط قلوبهم. فهذه المعاني قريبة وصحيحة، فإذا كان لا يجاوز التراقي معناها أنه لا يرتفع، وكذلك أيضا لا ينزل فيصل إلى القلوب فتتأثر به، أو يصل إلى القلوب فتعقل عن الله عز وجل فيكون لهم فقه في ذلك كله. انظر إلى الفرق بين هؤلاء وسعيد بن جبير، وهم من العلماء التابعين الذين تخرجوا على يد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحجاج معروف ببطشه وعسفه، وقتل كثيرا من خيار الأمة من الصحابة فمن بعدهم، وحاصر الكعبة وضربها بالمنجنيق، وقد تكلم بعض السلف في كفره، كفره بعضهم. ومع ذلك لما جاء بسعيد بن جبير مخفورا من مكة للحجاج وهو يعلم تماما أنه سيقتل، وقد قتله الحجاج، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله بأن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير رحمه الله، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، علم سعيد بن جبير. فالذي جاء به من مكة رجل واحد من الشرط، وسعيد بن جبير معه غيره ممن جاء بهم للحجاج ليقتلهم، يعرفون هذه النتيجة. فدخل بعضهم على سعيد بن جبير في حبسه لما جاء به إلى العراق، فقيل له إنما هو رجل واحد، يعني هذا الجندي رجل واحد، لو ربطتموه وتركتموه في البرية ومضيتم. فقال سعيد بن جبير: فمن يطعمه إذا جاع ومن يسقيه إذا عطش؟ انظر، من يطعمه إذا جاع ومن يسقيه إذا عطش؟ ربطه نتركه في البرية، يأتي بهم مغفورين للقتل عند الحجاج ظلما، وهذا هو الرد. فكيف بالذي يعدو على الناس ويقتل هذا ويضرب هذا، يطيش هنا وهناك، لا يأمن الناس شره وغوائله وغدره حتى في المساجد. في بعض البلاد التي ابتلي الناس فيها بما ابتلوا به، لربما يستهدف فرد واحد في المسجد، شيخ قبلي أو شيخ عشيرة أو غير ذلك، فيلقى المسجد على من فيه، ينسف لقتل شخص واحد يوم الجمعة، المسجد مكتظ، ينسف المسجد بكامله من أجل شخص واحد، من أجل أن يقتل واحد، ينسف المسجد برمته، مسجد لأهل السنة. أما هذا الذي يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعدل ونحو ذلك فلا تعجبوا. وقد ذكر أحد من ذهب قديما إلى بعض البلاد وشارك في القتال قبل ما يقرب من 30 سنة وبقي هناك مدة طويلة وتزوج، يقول عن بعض أصحاب الغلو هؤلاء، يتحدث عن تحريم ما أحل الله وتحليل والتشريع وما إلى ذلك، فيقول: من حرم ما أحل الله فهو كافر بإطلاق بلا تفصيل ولا يعذر أحدا. فقيل له: الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، أعوذ بالله. فماذا قال؟ قال: نعم، هو قد كفر بهذا ثم تاب. حدثني بها من سمعها من هذا الرجل وناقشه، هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة، يعني سمعها منه قبل أكثر من 20 سنة من الآن. فالشر وبوادر الشر ونزغات الشيطان قديمة ليست جديدة، فلا يضاف ذلك إلى العلم الشرعي أو إلى المناهج الدراسية أو إلى العلماء أو الدعاة إلى الله أو نحو هذا مناهج الدراسية. طيب، الذي يدعو غير الله عز وجل ويستغيث بغير الله، سيقال المناهج هي اللي خرجت هذا، نحتاج إلى مزيد من التقرير التوحيد من أجل أن يعرف الناس الجادة الصحيحة فيوحد الله في العبادة والدعاء وما إلى ذلك. مناهج خرجت من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، هل يقال إن المناهج هي التي تسببت في هذا؟ الجواب لا. هؤلاء الذين يتخرجون ملاحدة من مواقع في النت يدخلونها ونحو هذا، ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، على هذه المناهج الدراسية هي التي خرجتهم. حينما يلقى الكلام على عواهنه هكذا وكل يتكلم بما يحلو له ويوظف الأحداث ليحقق ما يريد وما يصبو إليه، فهذا يقع في المناهج وهذا يقع في العلماء وهذا يقع في المسؤولين وهذا يقع في الدعاة إلى الله، وهذا غير صحيح. لكن نسأل الله العافية وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن. والزموا أيها الأحبة غرز العلماء الربانيين، فإن الناس وما الناس كما قال الإمام أحمد بغير علمائهم، يقودهم من؟ يقودهم الغراب. فإذا لم يبقى لهم أحد يرجعون إليه ولا كبير، فإن الغربان هي التي تقودهم إلى الخرائب، هذه هي النتيجة. وهذا هو الذي يهدف إليه الأشرار، وقد لا يدركه بعض الصغار حينما تكثر الوقيعة في أهل العلم وبلغة شوارع. تتعجب من أين خرج هؤلاء وإن تربوا، من أين لهم هذه اللغة التي لا تعرف إلا عند أسوأ الناس الذين تربوا في حظائر أعزكم الله، من أين جاءت هذه اللغة في السب والشتم والوقيعة لا تعرف عند أهل الإيمان هذه اللغة، وما نشأوا عليها وما تربوا عليها، من أين وجدت تملأ صفحات هذا الإعلام الجديد بوسائل التواصل هذه التي نعم
أحسن عليك. وعن الحسن رحمه الله أنه قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء.
نعم، وهذا تجده أحيانا يتداوله الناس للأسف في مقاطع على سبيل الإعجاب أو التعجب، يقرأ الاستعاذة والبسملة والفاتحة وصدر سورة البقرة في نفس واحد. فهؤلاء ليسوا بالقراء ولا الورعة، مثل هذا لا يحمد ولا ينشر ولا يفرح بمثل هؤلاء القراء. وهكذا أولئك الذين يقرؤون ويتمايلون ويتضاحكون ويطربون لكونهم يقيمون القراءة على أوزان من لحون أهل الفسق، كما سيأتي ما يسمى بالمقامات، فتجد أنه إذا جاء بها على صورة في غاية الإحكام تمايلوا وأصبحوا يطربون وينظر بعضهم إلى بعض ويضحكون. وكنت أستمع إلى بعض المقاطع في آيات تكسر الجبال، وكنت أعجب كيف يكون حال هؤلاء القراء الذين يقيمون القراءة بهذه الطريقة. فقدر لي أن أرى هذه المشاهد مصورة، وإذا بأشكال وصور لا تسر أبدا، حوله مجموعة أشبه ما يكونون باللصوص، قطاع الطرق قد اجتمعوا يتضاحكون، هيئتهم لا تدل على ورع ولا صلاح ولا استقامة. فإذا أقام لهم هذه القراءة على هذه الأنماط والمقامات تمايلوا وتضاحكوا والتفت بعضهم إلى بعض يضحكون، وكنت أظن أن هؤلاء يبكون ويخشعون ويتأثرون، وإذا بهم يطربون. أهكذا القراء وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الأجري رحمه الله يعظ النفوس ويذكر بما ينبغي. ولذلك أيها الأحبة، قد تجد الرجل يتقن القراءة والقراءات، ولربما قضى عمرا مديدا في القراءة والإقراء، ولكن لا لون ولا طعم ولا رائحة، ليس له وقع في القلوب ولا أثر، وإنما هو أشبه ما يكون عند الناس بآلة مجردة. فإذا رأوه لا يتأثرون بالنظر إليه، وإذا تكلم لا يجدون أثرا، وإذا قرأ لا يجدون أثرا لهذه القراءة، أشبه بالآلة، لا وقع في القلوب ولا هيبة ولا منزلة ولا مكانة، ولا ليست المكانة مكانة في الدنيا، وإنما أقصد محبة أهل الإيمان والهيبة التي يجعلها الله لأهل القرآن، ترى من ذلك شيئا إطلاقا، آلة مجردة. لماذا؟ وهو العمر وهو يقرأ ويدرس وفي الحلق، إلا من رحم الله عز وجل. السبب هو هذا، السبب هو هذا، هو السر الذي يتحدث عنه الآجري رحمه الله.
عن مجاهد في قول الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم، ممن لم يعلم كعلمهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجاءوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله عز وجل أسبق إلى قلوبهم قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة، فهم أعلام يقتدى بفعالهم لأنهم خاص خاصة الله وأهله وأولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. عن عبد الصمد بن يزيد أنه قال سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال وسمعت الفضيل رحمه الله يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلهو مع من يلهو. قال وسمعت الفضيل رحمه الله يقول إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابهه. كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط أنه قال بلغني أنك بعت دينك بحبتين وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا؟ فقال هو لك بسدس، فقلت لا بثمن، فقال هو لك وكان يعرفك. اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه من رقدة الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. عن أبي المليح رحمه الله أنه قال كان ميمون بن مهران رحمه الله يقول لو صلح أهل القرآن صلح الناس. وعن بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد سنين أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر. فقال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن مؤمن به.
هذا الحديث هؤلاء الذين يقرؤون القرآن بهذه الأحوال جاء عن الأوزاعي رحمه الله عن موسى ابن سليمان عن القاسم ابن مخيمرة في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال أضاعوا المواقيت، أكذا حمله جمع من السلف. قد جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن ذلك في هذه الآية ونظائرها أن ذلك يحمل على حفظ المواقيت، وليس المقصود به ترك الصلاة بالكلية فذلك هو الكفر. قد جاء هذا أيضا عن مسروق ابن الأجدع وكذلك عن عمر ابن عبد العزيز رحم الله الجميع أن إضاعتهم كانت بهذه المثابة. والخلف فخلف من بعدهم خلف بفتح فإسكان يعني لللام، أن ذلك يكون غالبا في الاستعمال للخلف السيء، وأما بفتحتين خلف فذلك يكون للخلف الصالح، هذا هو الغالب في الاستعمال وقد يعكس لكنه قليل. نعم.
وعن الحسن أنه قال مرت أنا وعمران بن الحسين رضي الله عنه على رجل يقرأ سورة يوسف، فقام عمران يستمع لقراءته فلما فرغ سأل فاسترجع وقال انطلق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. قال محمد بن الحسين رحمه الله في هذا بلاغ لمن تدبره، فاتق الله عز وجل وأجل القرآن وصانه وباع ما يفنى بما يبقى، والله عز وجل الموفق لذلك.
نعم. ما ذكره هنا مما نقله عن حذيفة المرعشي وغيره أيضا سيأتي آثار أخرى يذكرها المؤلف رحمه الله تتصل بهذا المعنى، يعني التكسب بالقرآن واتخاذ القرآن ذريعة لتحصيل الأموال أو المنافع أو المطالب الدنية فيكون ممن يرتزق بالقرآن. نعم.
باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به. ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرئ القرآن لله تعالى يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه، ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا. وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله، إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث والغني والفقير. فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه، ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله عز وجل بتلقينه القرآن. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير، بل يكون متواضعا للفقير مقربا لمجلسه متعطفا عليه، يتحبب إلى الله عز وجل بذلك، ويتأول فيه ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يقرب الفقراء. قال تعالى: ولا تعد عيناك عنهم، إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منهم مجلسهم وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا، لا لأنه أراد الدنيا ولكنه يتألفهم على الإسلام. فأرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أشرف الأخلاق عنده، فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم، وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا، ففعل صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم يتأدب به ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله بذلك. وأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا فقيها بما يتقرب به إلى الله عز وجل، يقرئ لله عز وجل ويقتضي ثوابه من الله لا من المخلوقين. وأحب له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليهم من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، ويصلح أن يؤم به في الصلوات إذا احتيج إليه، فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذا ينتفع هو أيضا، ويتدبر ما يسمع من غيره، وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتأول قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
نعم، هنا في قوله في الإقراء والتعليم منذ البداية أنه ينظر إلى حال من يريد القراءة عليه فيبدأ معه بما هو أحوج إليه، إذا كان هذا لا يحفظ يبدأ معه من قصار السور، ويقول هنا بأنه يكون ذلك إلى مقدار ربع سبع بهذا المقدار، وهذا يقارب الجزء إذا جعل القرآن على أسباع، يعني أنه يقسم إلى سبعة أقسام يختم في سبعة أيام، فإن مقدار ذلك ربع السبع يكون بمقدار جزء يزيد قليلا، يزيد قليلا يعني بمعنى أنه يشتغل معه بحفظ أو تحفيظه لجزء عام من أجل أن يصلي به، لأن هذا هو الأولى به والأحرى، وذلك من حسن التعليم. نعم.
فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله، وكان أنفع للقارئ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
هنا قوله اقرأ علي، قوله عليه الصلاة والسلام، يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. فهنا يؤخذ منه أن عرض القرآن سنة، وكذلك أيضا طلب القراءة من أحد من الناس أن يقرأ والآخر إن كان واحدا أو جماعة يستمعون أن ذلك سنة، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة هذا التشريع، أن هذا من الأعمال المشروعة، أن عرض القرآن سنة. ويحتمل أنه طلبه من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أجل أن يتدبره وأن يتفهمه، وذلك أنه قد جرت العادة أن الذي يستمع يكون من ناحية أفرغ قلبا، لأنه لا يشتغل بإقامة الحروف وما إلى ذلك، فإن القلب يتبع هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم على المبالغة في إقامة الحروف ذكر أن ذلك يكون سببا لفوت التدبر والتفهم والتأثر بالقرآن والخشوع. لماذا؟ لأن القارئ يتطلب ذلك، فهو يقيم هذه الحروف ويزن هذه الأحكام، والقلب يتبع ذلك ويشتغل به، فيكون ذلك صارفا له عن الخشوع، وهذا شيء مشاهد. الخطيب قد يتحدث عن موضوع مؤثر، عن القيامة والآخرة والجنة والنار وما أشبه ذلك، وهكذا المحاضر ونحو هذا. فإذا كان يتوقع اللحن ولم يستقم لسانه، فإن تتبعه لذلك واحتياطه له يصرفه عن التأثر والخشوع، فيتكلم بكلام يخشع منه المتكلم أو السامع، ولكن ذلك يذهب أدراج الرياح، والسبب أن قلبه يتبع الألفاظ والقوالب اللفظية. وهذا لا شك أنه يفوت أيضا على السامعين، لأن المستمع للخطبة إنما هو تبع للخطيب. فإذا كان الخطيب لا يتحدث بحديث يخرج من قلبه ويعيش معه ويتأثر معه، فإن المستمع مهما كانت الألفاظ والقوالب اللفظية فإنه لن يتأثر، لأنه تبع للخطيب. فالكلام الذي يخرج من القلوب يصل إلى القلوب، وأما الكلام الذي يصدر عن الألسن والقلوب تكون بمنأى عنه فإنه لا يصل إلى قلوب الناس. ولذلك قد يتكلم بعضهم بكلام ضعيف لربما فيه ركاكة بكلمتين أو نحو ذلك، ويتأثر فيها ويتأثر الناس، وآخر يتكلم بكلام كثير وطويل وفي غاية الإتقان من ناحية القوالب اللفظية، والموضوع مؤثر والناس لا يتأثروا. فالمستمع يكون أخلى قلبا من هذه الحيثية، وإن كان المستمع له وإن كان القارئ له مزية الذي يقرأ نظرا، فإن القلب يتبع البصر أيضا، فقد يكون ذلك سببا للتشويش لمن لم يستقم لسانه بالقراءة، فإنه يراعي ما يقرأ وينظر في الأحكام والمدود وما إلى ذلك والحروف، فينصرف قلبه إليها فلا يتأثر بالقراءة. ولكن من الناس من يكون ذلك سببا لمزيد من الخشوع والتأثر، لأنه يجمع في ذلك بين ثلاثة أمور: بين التلاوة باللسان والاستماع إذا كان يجهر، والنظر بالعين يكون أدعى إلى التركيز. فمأخذ المسألة يرجع إلى هذا، ولذلك في كلام أهل العلم هل الأفضل أن يقرأ نظرا أو أن يقرأ في المصحف؟ القراءة في المصحف أفضل في الجملة، ولكن ذلك يختلف باختلاف الناس. فإذا كان يخشع ويجد قلبه حال القراءة عن ظهر قلب فهذا أفضل في حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع من ابن مسعود، فهذا يدل على مشروعية هذا الفعل، أن يطلب من غيره أن يقرأ عليه. كذلك أيضا أن هذا قد يكون أدعى إلى التدبر. لو أن الناس إذا اجتمعوا وليس عندهم شيء، فبدلا من الخوض فيما لا يجدي ولا يعني، لو طلبوا من أحدهم يكون حسن القراءة جيد القراءة قالوا اقرأ علينا من القرآن ترق القلوب وتلين، لكان خيرا لهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم حينما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أنه بكى صلى الله عليه وسلم لعظم هذا المقام الشهادة على هذه الأمة، يحتمل أن ذلك باعتبار الآيات التي ذكرت قبله، ويحتمل أن يكون بمجموع ذلك. الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، مثل هذه الآيات. وهكذا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، هذه بعدها. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك، فهذا يؤخذ منه أنه عند إرادة التوقف في القراءة يقال لمن يقرأ حسبك أو أمسك. ويؤخذ منه أيضا أن ذلك لا يدل على استثقال ولا زهد في القراءة أو المقروء أو القرآن، ولا يدل أيضا على ملل وسآمة وإعراض، وإنما قد يعرض للإنسان ما يشغله، فلا بأس أن يقول للقارئ حسبك أمسك، فلا يكون معيبا مذموما بذلك أنه رغب عن القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا قد شرع لنا مثل ذلك، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في الصحيح، وقال باب قول المقرئ للقارئ حسبك، فهذا يدفع هذا الإشكال أو الاشتباه عمن يستمع إلى القرآن أو الحديث فيعرض له ما يشغله فيريد التوقف فيقول له حسبك، لا يكون ذلك من الزهد في المقروء والإعراض عنه. والله أعلم.